المتعة فيها كلام، والحديث هذا ضعيف. نعم ارفع الصوت. ولكن سمعتم سؤاله، يقول لو قال الطبيب في المستشفى ان هذا الرجل مات قبل مواجهته بدقيقه، هل نقبله؟ نقبل قوله هو كافر؟ نقول ان الله تعالى قال اشهدوا ذوي عدل منكم، وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فلا يقبل قول. نعم لو ان المساله مساله طب بان قال الطبيب هذا المريض لهذا المريض لا تصوم الصوم يضر، او قال لا تسجد السجود يضرك، فهذا لا باس به، لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل دلاله الكافر المشرك مع شدة الطلب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك في سفر الهجرة الذي هو من أخطر الأسفار على الرسول عليه الصلاة والسلام. استأجر عبد الله بن أريد أن يدله على الطريق من مكة إلى المدينة، مع أن هذا السفر خطير جدا، قريش يتطلبون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه، وقد جعلوا لمن يأتي به وبأبي بكر 200 بعيد. هذه مسألة الطب، الصحيح أننا نأخذ بقوله ما دمنا نعرف أن الرجل ثقة، وأنه يحافظ على سمعته وعلى صنعته. أما مسألة ما يتعلق بالمعاملات بين الناس فلا نقبله، لأن من شرط قبول الشهادة أن العدالة. نعم
يعني ايش ميراث الحمل، قلنا يعني اذا مثلا حدث حالي بطريقه بزوجته وهي حامل نترك يعني مثل ذكرين
الاكثر او اكثر الاكثر من ذكرين او من ذكرين.
ورجع عن الشيخ الغالي في وقت يعني تطورات يعني التكنولوجيا، لان الاطباء يعرفون ما في داخل المراه لكن انثى او ذكر، ف لو وجدنا يعني يقين بأن هذه المرأة ما بداخلها ذكر أو أنثى، هل يلزم يعني تركوا؟
سؤال جيد. الأخ محمد يقول كلام الفقهاء على العين والرأس، لكن كلام الفقهاء قبل أن يتقدم الطب. الآن يمكن أن يعرف ما في بطن المرأة بأنه واحد أو اثنان أو ذكر أو أنثى، فهل نعمل بهذا؟ أجوب نعم، نعمل بهذا، لأن الحكم يدور مع علته فيوقف له، ثم عاد لابد من الشروط التي عرفتها. نعم
وأنهم هم الذين يخرجون عن الإمام ويقومون عليه بعد الأشهر، فهل مثلهم الخوارج الذين يعني يخرجون على الإمام، أو أنه لا يقوم وصف الخارجي بالإنسان إلا إذا توفر فيه وصول الخوارج؟
الفقهاء يفرقون بين الخوارج والبغاة. البغاة ليس لهم ليس لهم إرادة للحكم في الغالب، وأما الخوارج فيريدون الحكم.
أصول الخوارج المعروفة
كيف؟
يعني الخوارج لهم أصول عقدية معروفة، تكبير صاحب الكبيرة،
قد لا يكون كذلك، قد لا يكون الباغي يعتقد هذا الاعتقاد.
أنا أي الخارجي، هل من خرج على الإمام خروجا فقط
إذا خرج الطائفة لهم شوكة ومنع على الإمام بتعويل السائر فهذا البغاة، فإن ابتلى شرط فهم خوارج. سمعتم السؤال؟ يقول لو دخل الإنسان والإمام راكب، فهل الأحسن أن يخبط برجليه من أجل أن ينتظر الإمام؟ وهل نقول للإمام انتظر؟ وكذلك لو دخل قال إن الله مع الصابرين، يعني أصبر أيها الإمام، فهل هذا مشروع للداخل؟ وهل يشرع للإمام أن يتأنى؟ أحد الأئمة عندنا كان إذا سمع أحد يخبط بقدميه جاي يركض بسرعة على طول قال سمع الله لمن حمده. نعم، ليش؟ قال أخشى أنه إذا وصل الصف يكبر الإحرام وهو يهوي، وإذا كبر وهو يهوي لم تنعقد الصلاة فرضا. قال فكون يفوت ركعة أحسن من كون الصلاة كلها تنعقد نفلا. وهذه وجهة نظر طيبة، لكن بدأ السفهاء يلعبون على هذا الإمام إذا رأوه راكعا ومضى أن يقول سبحان رب العظيم، كانوا يخبطون بشليه، لأنه من عادته أنه إذا سمع التخبيط رفع، فصار يخبطون بشليهم علشان يرفع. لكن الذي أرى أنه متى علم الإمام لدخول إنسان فإن الأفضل أن يتأخر، والناس إذا علموا أنه من عادته أن يتأخر لا يخشى عليهم أن يكبروا وهم يهون، لأنهم يعرفون عادتهم. ولا شك أن هذا من الرفق، الرفق بالرعية، لأن المأمومين بالنسبة للإمام كالرعية مع الراعي، هو إمامه، وهذا من الرفق به. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعجل في الصلاة إذا سمع بكاء الصبي، فجواز التأخر لمصلحة المصلين من باب أولى، إلا أن العلماء قالوا ما لم يشق على مأمون، فإن شق بأن كان المسجد واسع وسمع شخصا دخل مع الباب، وهذا الشخص سيأتي بطمأنينة، فهذا ربما يشق على الناس فلا ينتظرون. نعم.
إذا الإنسان تبسم في
الصلاة، يعني تدير روحه وكذا،
فهل
تبطل صلاته؟ أما التبسم فلا، لأنه لم يحدث الصوت. وأما الضحك فإن الصلاة تبطل به، حتى لو كان غصب عليه، يعني أحيانا يضحك الإنسان غصب عليه، أليس كذلك؟ فهل نقول إن الضحك كالكلام إذا كان بغير إرادة المصلي فإنه لا يبطل الصلاة، أو نقول إن الضحك ينافي الصلاة منافاة كاملة فتبطل به؟ هذا هو الأقرب عندي، أنه إذا ضحك ولو كان بغير قصد تبطل الصلاة، أما التبسم فلا تبطل الصلاة. إيه، مأموم أو إمام أو مبتدع، أي مصلي. نعم. رجل. نعم.
مسلم يجمع جامع تأثير عن سافر من الرياض إلى بلد الجوهر.
نعم.
سافر يجمع جامع تأثير ويصلاه في بلد.
يعني أخر الصلاة إلى أخر الصلاة إلى إلى وقت أخرى.
إذا
وصل بعد دخول وقت العشاء ما صار جمع، لكن لو وصل في أثناء وقت المغرب هل يجوز أن يؤخر العشاء، أن يؤخرها إلى العشاء؟ نقول لا، لا يجوز، اللهم إلا إذا كان لما وصل إلى بلده فإذا هو مرهق وتعبان يحتاج أن يستريح ثم يصلي فلا بأس. المهم بارك الله فيك، إذا جمع تأخير ووصل بلد، هل وصل قبل أن يدخل الوقت الثاني أو بعد؟ بعد ما فيش. نعم.
أحسن الله عليك. لو أراد أحد المحسنين تجديد بناء مسجد أو ترميم، وكان هذا المسجد قد بني صدقة جارية، فهل ينتفي الأجر عن الذي بناه أولا أو يشتري كامل الأجر؟
نعم. أما إذا كان إذا وصل المسجد، سؤال يقول إذا كان هناك مسجد قديم وهدمه إنسان وبناه من جديد، فهل يبقى أجر الأول أو ينتهي؟ فالجواب إذا وصل المسجد إلى حال لا ينتفع به أو يخشى منه ثم أعيد بناؤه فالأجر للثاني، لكن أجر الأرض إذا كانت الأرض من الأول باقي. أما إذا هدم لأجل التحسين فقط والتكميل فالأول مشارك للثاني في الأجر.
أيها الأحبة، انتهت هذه المادة، ويسرنا أن نكمل ما بقي من الشريط بالمادة التالية.
وهذا ما نويته أيضا، على أن تكون هذه الجلسة فيما يتعلق بالعلم وفضله، فنقول وبالله التوفيق، لا شك أن العلماء ورثة الأنبياء، فإن محمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، والذين يبلغون رسالاته هم العلماء. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء، ولكن المراد بالعلماء الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علما وعبادة ودعوة وخلقا ومنهجا وجميع ما يتعلق بحياته. ولهذا كان من المهم لطالب العلم أن يدرس حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتأسى به في كل حال. والعلم لا بد له من آداب واجبة أو مستحبة، فمن أهم الآداب الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم، بأن لا ينوي بطلب العلم رفعة في الدنيا أو مالا أو جاها أو ما أشبه ذلك، فإنه قد جاء في الحديث من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرحها إحدى الجنة. وهذا وعيد شديد في من أراد بالعلم الشرعي الذي يبتغى به وجه الله شيئا من عرض الدنيا. وكما أن هذا الوعيد حق فإن العقل يقتضيه، كيف تجعل الأعلى وسيلة للأدنى؟ وكان الأليق بك عقلا وشرعا أن تجعل الأدنى وسيلة للأعلى. ولقد خاب وخسر من أراد بعمله الدنيا، والغالب أن من أراد بعمله الدنيا لا يبارك له في علمه ولا لا في نفسه ولا في غيره، فلا بد من الإخلاص لله تعالى في طلب العلم. الثاني أن ينوي بطلب العلم امتثال أمر الله عز وجل، لأن الله أمر بالعلم، أمر بطلب العلم، فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم قبل العمل، اعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فبدأ بالعلم قبل العمل. ثم إنه عز وجل رغب في العلم فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولا يخفى أن الواقع يشهد بذلك، كم من إنسان ليس له حسب وليس له نسب، ومع ذلك إذا كان عالما نال مرتبة عظيمة في الأمة. ويقول الشاعر العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. فيجب أن يعتني الإنسان بالعلم، وأن يبذل الجهد الجهيد في طلبه، وأن لا يسأم ولا يمل كما كان السلف الصالح رضي الله عنه يسهرون الليل على مصباح ضعيف وفي حالة التقشف ولكنهم صابرون. أما نحن الآن في عصرنا كل شيء متوفر الحمد لله، تكتب ورقة ثم تصورها بالأحرار، بينما ينقلها السابقون بزمن على مقدار ما كتبت فيه، وعلى طالب العلم أن يتابع على العلم ويصبر ولا يقول أنا لا أحس أني ارتقيت، فإن الإنسان في أول الطلب يكون ضعيفا حتى في الإدراك يكون ضعيفا لا يدرك. وانظر إلى النخلة التي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم في المؤمن، أول ما تغرس هل هي تنمو على بسرعة على طول؟ اسأل أهل الشجر أهل النخيل، لا تبقى وتيبس العصب ثم تنمو رويدا رويدا. هكذا أيضا العلم، لا تظن أنك ستحصل عليه في مدى قصير، بل لابد من المثابرة. كم ذكرنا الآن؟ إيش؟ الأول والثاني امتثال أمر الله عز وجل، الثالث إيش؟ الصبر والمصابرة، وأن لا تتسلق الشجر من أعلاه. في عصرنا الحاضر مع الأسف الشديد صار كثير من طلبة العلم الصغار يتسابقون إلى التأليف أو الترخيص من كتب العلماء السابقين أو ما أشبه ذلك، والله أعلم بالنيات، لا نقول في هذا شيئا، لكن نقول لا تأكل الطعام حتى ينضج، لا تأكل الطعام حتى ينضج، انتظر، إن كان الله أراد لك سيادة في العلم فستنالها، وإلا فسيكون ما تقدمه قبل نضجه سيكون ضرره عليك وعلى غيرك. وكم من إنسان يندم أن يكون كتب سابقا قبل النضج ثم تبين له الخطأ، ولكن الرجوع صعب على النفوس الضعيفة لا على النفوس القوية التي تقدم ما يرضي الله عز وجل على غيره. الرابع أن ينوي بالعلم رفع الجهل عن نفسه، أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، لأنك مأمور بإصلاح نفسك ولا صلاح بدون علم، فتنوي رفع الجهل عن نفسك. فإذا قال قائل هل الإنسان جاهل؟ الجواب نعم جاهل، قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وانظر إلى زيادة العلم، ففي كل جلسة تجلسها عند المعلم تزداد علما لم تكن علمته من قبل. فالأصل في الإنسان الجهل، فتنوي بذلك رفع الجهل عن نفسه حتى تعبد الله على بصيرة. خامسا أن تنوي رفع الجهل عن الناس، تنوي رفع الجهل عن الناس، لأن للناس حقا على العالم، أوجبه الله عليك في قوله وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والعامة في حاجة إلى العلماء في التوجيه والإرشاد والدعوة، لكن في الأسلوب الحسن الجذاب المرغب دون العنف، لأن العنف لا يزيد الشيء إلا شرا. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: يا أبا عبد الله، ما تصحيح النية؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره ليكون إماما في دين الله عز وجل. خامسا، طيب ثالثا، أن ينوي بطلب العلم حفظ الشريعة الإسلامية. حفظ الشريعة الإسلامية فرض واجب على المسلمين، لأنها دين وشريعتهم عقيدة وقولا وعملا، فينوي بطلب العلم حفظ الشريعة، لأن الشريعة إنما تحفظ برجالها. قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور من؟ الذين أوتوا العلم. هؤلاء الرجال يحفظون الشريعة بما أودعه الله تعالى في قلوبهم، ويحفظونها أيضا بما علمهم الله به في أقلامهم كتابة. نحن الآن نقرأ كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية، هو في الحقيقة يدرسه، فحفظ الشريعة يكون بالرجال، فتنوي بذلك حفظ الشريعة لتكون قائما بفريضة على كل الأمة الإسلامية. الله أكبر، من نسأل الله هذا؟ أن يكون قائما بفريضة على جميع الأمة الإسلامية. سابعا، أن تنوي حماية الشريعة وحفظ الشريعة غير الحماية، الحماية الجهاد وجدال، فإن حماية الشريعة لا تكون إلا بالرجال، لا تكون إلا بالرجال. مهما صنف من الكتب ومهما كدس من الكتب،
أيها الأحبة، بهذا الشريط اكتمل شرح هذا الكتاب، فجزى الله فضيلة الشيخ محمد خير الجزاء، ونفع الله به المسلمين. وفي الختام، تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع، السعودية، عنيزة، رقم الهاتف والناسوب 06-364-5880، والرقم الآخر 06-364-8880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.